الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. شكر الله للشيخ الفاضل أبي عبد الرحمن رشادا الضالعي حفظه الله تعالى على إتاحته الفرصة، وعلى حسن استقباله وترحيبه بإخوانه. ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الزيارة في ميزان الحسنات، وأن يجعلها خالصة لوجهه، وأن يرزقنا وإياكم العلم والعمل. وسمعنا في درس الشيخ الفاضل في جامع بيان العلم وفضله كلمات مباركات ونصائح وتوجيهات، لو عمل بها طالب العلم ووعاها قلبه لحصل على خير عظيم، ولانتفع انتفاعا عظيما، ونفعه الله سبحانه وتعالى ونفع أمة الإسلام. فإن مثل هذه الفوائد وهذه النصائح حول طلب العلم يتذكر فيها طالب العلم ويتصبر بمثل هذه الآثار عن السلف الكرام رحمهم الله تعالى في حثهم على العلم وفي تضحياتهم في سبيل طلب العلم وفي زهدهم وورعهم وصبرهم على العلم وتحصيله. وإذا نظرنا إلى السلف الكرام رحمهم الله تعالى في أخذهم العلم أو في طريقة أخذهم العلم لرأينا أنهم تعبوا في تحصيله تعبا عظيما، وهذا التعب ربما لطالب العلم اليوم لا ينال من التعب ما ناله الأوائل، بل أصبحت كثير من وسائل العلم في هذه الأزمان المتأخرة متاحة متيسرة، لكن قل اهتمام كثير من الناس بهذا العلم، حتى من وظف نفسه بأنه طالب علم، ربما اسم طالب علم كثير من الناس أو بعض الناس. وإلا من يصبر على هذا الطريق، طريق طلب العلم، وينتفع بمثل هذه النصائح، وهكذا يتدرج في العلم تدرجا جيدا، فإنه ينال خيرا عظيما. السلف الكرام رحمهم الله تعالى عانوا وتعبوا وسافروا في سبيل طلب الحديث والحديثين والثلاثة والأربعين، ونحن في هذه الفترة الأخيرة وفي هذه السنوات ربما بين أظهرنا وبأيدينا آلاف الأحاديث ومئات الكتب وآلاف الكتب التي تروي الحديث وتبين العلم وتشرحه، وهكذا إلى جانب الوسائل الأخرى التي أتاحت العلم وسهلته ويسرته. ولكن كثير من طلبة العلم ربما انشغل عن طلب العلم بانشغالات واهية، أو أنه لم يعرف الطريق الصحيح لطلب العلم. كثير من طلبة العلم ربما مكث في مركز من المراكز أو في دار من دور العلم سنوات طويلة، ولكن ما زال مع القرآن، لم يحفظ خمسة أجزاء من القرآن، ويسمع الدروس ولا يدون أي فائدة، ويرى الحلقات العلمية ولا يدخل في درس، وهو يحسب أنه يحسن صنعا. فكثير من طلبة العلم أكثر ما يتعبهم ويمنعهم من تحصيل العلم، وربما فشل في طلب العلم وترك طلب العلم، هو عدم التحلي بالنصائح التي ينصح بها شيوخ العلم الذين جربوا التجارب الكثيرة في سبيل أخذ العلم. فترى كثيرا من طلبة العلم ربما لا يعرف معنى التدرج في طلب العلم، لا يعرف كيف يطلب العلم، وما هو العلم الذي يطلبه، ومن أين يبدأ. وهذا وإن كان له كتب، وتختلف هذه الكتب في شرح معنى التدرج في طلب العلم، إلا أنه لا بد أن ينظر إلى حال الطالب وعمره ومستواه وقابليته وانشغاله وعدم انشغاله وتفرغه وعدم تفرغه، وما هو الزمن الذي يمكن أن يبقى فيه لطلب العلم حتى يأخذ المقدار الذي يتعلم به ما يزيل جهله وجهل من يعول. وهكذا أهل قريته يعلمهم من أمور الدين التي لا بد منها. فكثير من طلبة العلم كما سمعتم ربما مكث السنوات الطويلة، ثم إذا قلب صفحات محفوظاته أو صفحات دفاتره لا يجد شيئا من العلم يذكر إلا النتف اليسيرة، وهو محسوب بين طلبة العلم. فهذا ربما كما سمعتم من كلام الشيخ أن الخير هو في العلم النافع مع الصبر على الجوع والحاجة التي يصادفها طالب العلم. لكن إن كان طالب العلم يجلس في مراكز العلم ينام ويقوم وهو لا يتحصل من العلم إلا على الشيء اليسير أو ما لا يذكر من العلم، أو أنه قد وجد من نفسه أنه قد تشبع بالعلم الذي يراه في نفسه، وأنه لا يحتاج إلى طلب العلم ولا يحتاج إلى سماع الدروس ولا يحتاج إلى الحلقات العلمية ولا يحتاج إلى الدروس العلمية، فيصير بين طلبة العلم كالعامي. هذا ما تجده في كثير من طلبة العلم إلا من رحم الله. التدرج في طلب العلم مهم، وهذا أقوله عن تجربة ويقوله غيري أيضا عن تجربة. فإن هذه الكلمة كنت أتكلم أو كنت أود أن أتكلم على موضوع من المواضيع، لكن جرني موضوع الشيخ حفظه الله في جامع بيان العلم إلى هذا الأمر الذي نجده في طلبة العلم اليوم، خاصة مع ما تجدونه من الحرب على الإسلام والمسلمين والعلم والعلماء. فليس معناه أنه إذا وجد الحرب على العلم والعلماء والإسلام والمسلمين أن تبقى في بيتك قابعا بلا علم. استفد من أوقات فراغك في مراكز العلم، فإذا ابتليت تكون عالما أو متعلما أو طالب علم في بيتك، طالب علم في قريتك، طالب علم في بلدك التي تنزل فيها لكثرة الفتن التي تنزل بالمسلمين اليوم، لا تدري ما يحدث الله عز وجل من أمره. فينبغي لطالب العلم أن ينظر إلى الأسس المهمة التي ينبغي أن يتدرج فيها العلم. ومن أعظم الأمور التي يذكرها العلماء ويحرص عليها طالب العلم وخاصة الصغير، أن يحفظ القرآن الكريم، أن يحفظ كتاب الله. فحفظ كتاب الله عز وجل من الأمور العظيمة المعينة على العلم وحفظ العلم، سواء من الكتاب أو من السنة أو من العلوم الأخرى. ويخطئ كثير من الناس وخاصة المبتدئ الذي يبدأ في الطلب فيقول أنا كبير في السن أو أنا أريد أن أسابق في العلم، يخطئ في ترك القرآن الكريم وعدم حفظه وعدم قراءته والانشغال بعلوم أخرى وخاصة في السن الصغير. فإنه ينبغي أن يحفظ الطالب القرآن، يحفظ الصغير القرآن، وإن حفظ بشيء من المتون الصغيرة وبعض العقائد ولقن بعض الدروس الصغيرة هذا لا بأس به، لكن يكون الأمر منصبا على كتاب الله عز وجل، والجهد كله في كتاب الله عز وجل، فيتقن كتاب الله عز وجل ويقرأ ويحفظ ويتدرج على معلم. وكان السلف رحمهم الله يدخلون في الكتاتيب، كثير منهم دخل في الكتاتيب وبقي السنين، واليوم بحمد الله موجود مثل هذا مع مشاركة للصغير وهكذا البادئ في علوم أخرى يسمعها والنصائح والتوجيهات والتعليمات التي ينتفع بها. فإذا أقبل طالب العلم على القرآن الكريم فإنه يتحصل على خير عظيم. ومن الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها من يحفظ في القرآن الكريم، من يحفظ في كتاب الله عز وجل، أن ينظر كتابا صغيرا في مفردات القرآن الكريم وفي غريبه يكون معه في أثناء القراءة، فإذا أشكلت عليه آية أو ربما فهمها فهما معوجا أو فهما خاطئا، وربما تقول في كتاب الله عز وجل ما لا يجوز له، فينبغي أن يكون عنده، وخاصة إذا كان بعد العشرين وما زال يحفظ في القرآن، ينبغي أن يكون عنده كتاب في مفردات القرآن الكريم ومعانيها أو في غريب القرآن. وهناك مؤلفات عصرية جميلة في هذا الباب، هناك مؤلفات في هذا الباب تستفيد منها في هذا الجانب. وهكذا مما يعتنى به وهو أيضا موجود في دور العلم تفسير القرآن الكريم. تفسير القرآن الكريم يبدأ كثير من أو في كثير من المراكز يدرس أحد تفاسير السلف، سواء المعاصر من كان منهم معاصرا أو قريب الموت كالسعدي رحمه الله، أو يختار الشيخ كتابا مناسبا في تفسير القرآن. وأنا من خلال تجربتي ونظري في كتب التفسير التي تسعف الطالب والشيخ والمتعلم بمعلومات غزيرة حول الآية ومعاني جليلة كثيرة، مع اختصار فتح القدير للشوكاني رحمه الله تعالى، فإن هذا الكتاب غفلنا عنه كثيرا، صراحة غفلنا عنه كثيرا في أماكن وفي دروس، وهو كتاب جامع واستفاد من تفسير القرطبي كثيرا، ويجمع الأقوال، يكاد لا يغادر قولا من الأقوال، وإن كان بعض الأقوال يحتاج إلى نظر، لكنه يجمع أقوال كثيرة في الآية تسعف الطالب أكثر من إسعاف تفسير ابن كثير، مع أن تفسير ابن كثير هو الذي يقرأ كثيرا ويعتمده كثير من المراكز، إلا أنه لا يناسب كل من في الحلقة، فإن في الحلقة المبتدئ والمتوسط ومن لا يعرف الأسانيد والمنتهي، فربما توسع ابن كثير رحمه الله في بعض المعاني بالأسانيد وطال التفسير على الطالب، وربما كثير من الطلاب ينشغل فلا يستمر في بداية التفسير إلى نهايته، فالأفضل والأولى والأحرى هو النظر في تفسير مناسب مثل تفسير السعدي أو تفسير الشوكاني، مع الحذر من بعض الأمور التي يعني تنتقد على الإمام الشوكاني في باب العقيدة، فإنه هناك كتيب انتقد الكتاب في بعض أمور العقيدة ينبه عليه الشيخ الذي يعلم الناس في مثل هذا الأمر. فتفسير فتح القدير أود أن أنبه كثير من المشايخ وطلبة العلم وهكذا المبتدئون، إن أراد أن يستفيد معاني القرآن استفادة طيبة وإن كان فيه بعض اللغة أو كثير من اللغة والقراءات، ولو هذب هذا الكتاب تهذيبا جيدا لكان غاية في النفع، أحسن من كثير من المختصرات اليوم. هناك طبعات كثيرة لهذا الكتاب إلى اليوم لا تسلم طبعة من طبعات فتح القدير من سقط بالأسطر وبربما عشرات الكلمات، ولذا من يقرأ فيه ويمعن النظر يجد أن الكلام يختل أثناء القراءة، في ما تجد إلا والكلام اختل، وهناك بعض آيات لم يفسرها الإمام، وهناك بعض الدور التي أو بعض الجامعات اعتنت بالكتاب من حيث التحقيق، جامعة إحدى جامعات السعودية، ولكن لم يخرج إلى اليوم، وهناك نسخة خطية بخط الشوكاني ونسخ أخرى، والعجب أن هذا الكتاب من أنفس الكتب وإلى الآن لم يخدم الخدمة المطلوبة التي يحتاج إليها. فهذا بالنسبة لتفسير فتح القدير، وهناك كتب أخرى يستفاد منها، لكن أردت أن أنبه على ما يحتاجه طالب العلم وينتفع به انتفاعا عظيما، وأيضا ينتفع به في تدريس مثلا في قريته يدرس أو يلخص من هذا الكتاب ما يحتاجه طلبة العلم وما يحتاجون أيضا من التفاسير الأخرى. هذا بالنسبة لكتاب الله، فإن المطلوب منا هو تدبر كتاب الله وتعلم كتاب الله، فإذا حفظنا من كتاب الله عز وجل وعرفنا بعض ما نحتاج إليه من غريبه من مفرداته، وهكذا أيضا قرأنا في تفسير من تفاسيره، فإن التفاسير اليوم كثيرة وربما تعب طالب العلم من كثرتها والمادة متقاربة، لكن هذا يعني ربما بعض طلبة العلم يبحث عن كتاب معين يبني عليه، ففتح القدير كتاب مختصر يبنى عليه ويزاد من التفاسير الأخرى، ينتفع الناس بمثل هذا الكتاب انتفاعا عظيما، وقد أبدع فيه الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى وجعله جامعا بين فني الرواية والدراية، وأخذ من الدر المنثور ما يذكره السيوطي رحمه الله من الرواية، وباب الدراية أخذ جل أو معظم الكتاب أخذه من تفسير القرطبي ومن بعض التفاسير الأخرى، ولخصه تلخيصا طيبا وأبدع في الضمائر، ربما يكون هناك ضمير غير مفهوم في تفسير القرطبي فيفتح هذه الضمائر ويبين عودها على الكلام ونحو ذلك مما يستفاد من هذا الكتاب. فأردت أن أبين أو أوضح لإخواني أن هذا الكتاب ينبغي أن يشاد به وأن يعتنى به هذه العناية، مع التنبيه على ما زل فيه الإمام الشوكاني في باب العقيدة في بعض الصفات وبعض التأويل الذي في هذا الكتاب. وهكذا مما يحتاجه طالب العلم فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا متعبد بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الكتب العظيمة والكتب الكثيرة، ويحتار طالب العلم ما الذي أحفظه من هذه الكتب، ما الذي أدرسه، بماذا أبدأ، ماذا أدرس، حتى ربما المدرس ينظر ما هو الكتاب المناسب للطالب. وحقيقة الذي يريد أن يحفظ في السنة ربما يكون مستوى كل طالب من حيث الحفظ يختلف عن الآخر، فبعض الناس ربما يريد أن يحفظ أحاديث كي يكون خطيبا في قريته ويخرج دعوة ويعلم الناس، فهذا الأولى أن يبدأ بحفظ رياض الصالحين كما هو معهود ومعلوم عند طلبة العلم. ورياض الصالحين فيه بركة عظيمة، يعتني طالب العلم بهذا الكتاب، وأيضا يعتني الشيوخ حفظهم الله عز وجل بشرح هذا الكتاب، بشرح هذا الكتاب شرحا ميسرا، فإن الكتاب على شهرته لم نجد له شرحا يعني وافيا. هناك شرح الشيخ العثيمين رحمه الله مفرغ وشرح طيب جدا، لكن هناك بعض الأشياء يمشي عليها الشيخ، وهكذا هناك شروح لابن علان وغيره متقدمة فيها فوائد لكن فيها بعض الأشعرية وبعض التأويل. وهذا الكتاب من الكتب التي قلت شروحها مع عظمة انتفاعه أو مع عظيم انتفاع طلبة العلم بهذا الكتاب، إلا أنه شرح بشرح أدبي في أكثر من 20 مجلد، توسعوا فيه كثيرا وعلى الطريقة العصرية، والمطلوب هو شرح يعني من الشروح التي تنقل فوائد العلماء وتعزو إلى المراجع، فيكون هذا الكتاب بين يدي طالب العلم يحفظ منه الأحاديث ويعرف الشرح. ربما تحدث بالحديث وأنت ما تدري بمعنى كثير من الخطباء، وهذا لا ينكره كثير، ربما بسبب السرعة أو نحو ذلك يحضر خطبة ربما بعض المعاني ما يجدها أو ما يفهم الحديث حق فهمه حتى يقرأه، فإذا وجد كتاب يعني ينتبه له ويشرح منه. هناك شرح ليس منتشر لهذا الكتاب وسألني عنه بعض الإخوة، وهو شرح طبع مرة واحدة ووزع لا يباع، وهو لشخص اسمه ابن كمال باشا، وهذا ابن كمال باشا فيه شيء من الماتريدية والأشعرية لكنها قليل في أحاديث رياض الصالحين، يعني يستطيع الشخص أن يميزها، وخاصة المدرس أو الشيخ أو طالب العلم الذي عنده المكنة في تمييز هذا الأمر. فهناك كتاب في شرح رياض الصالحين لابن كمال باشا مطبوع في 7 مجلدات، نقل من النووي ونقل من الحافظ ونقل من كتب كثيرة، لكنه كتاب جميل جدا في شرح رياض الصالحين، فيستفاد من هذا الكتاب، وهو موجود مصور، وإذا لم تتيسر يستطيع الشخص أن يطبع منه كتابا أو نحو ذلك للمكتبة عامة أو نحو ذلك. فهذا كتاب عظيم مفيد وشرحه جيد، مع أيضا نزهة أو مع كتاب ابن علان أيضا يستفاد منه. فإذا طالب العلم يركز كثيرا في طلبه العلم مع القرآن الكريم ومع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يفهم الآية ومعانيها ويفهم الحديث ومعانيه، فإنه إذا سعى في هذا سعيا حثيثا استفاد استفادة عظيمة جدا. ولا ينسى طالب العلم أن يأخذ من العلوم الأخرى التي هي ليست أساسية وإنما هي ممهدة لعلوم، كأخذه من النحو ما تيسر، وأخذه في دراسة العقيدة ما تيسر، وهكذا يأخذ مع النحو من البلاغة ومن الصرف، وهكذا شيء من الأدب يقرأ في بعض الكتب، ولا يضيع نفسه كثيرا في هذه الفنون حتى تكون ديدا الشخص دائما وأبدا، ربما 10 سنين وهو مع اللغة أو 10 سنين وهو مع كتاب، لكن يكون له مشاركة مع العلوم الأخرى. فينبغي للطالب مع القرآن الكريم أو بعد أن يحفظ في القرآن الكريم أن يجهز نفسه أو يسهل على نفسه أخذ شيء من اللغة وشيء من العقيدة، العقيدة أولا ثم اللغة، ويستمر فيها 1-2 سنين، ثم بعد ذلك يقرأ في أصول التفسير كتابا أو كتابين، وفي أصول الحديث أو مصطلح الحديث يقرأ كتابا 2-3-4، وهكذا يقرأ في أصول الفقه كتابا 2-3-4، ثم بعد ذلك يتعلم من الفقه أيضا خاصة الدروس العامة وهكذا دروس خاصة، يأخذ من الفقه ما تيسر، ويحاول أن يبدأ في الفقه بمختصر أو كتاب حديثي مختصر، يأخذ المسائل على الراجح، يأخذ المسائل على الدليل وعلى الراجح، فيحفظ هذه المسائل حفظا، يحفظ هذه المسائل حفظا، ثم بعد ذلك يفهم من الخلاف شيء من الكتب المطولة من شروح بلوغ المرام أو غيرها التي فيها طول، يقرأها مع مدرس أو يقرأها مع أحد أصحابه من طلبة العلم. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يحرص حرصا شديدا على هذا العلم وعلى هذا التعلم. هذه نبذة يسيرة، لا أريد الإطالة في هذا الأمر، وإنما أريد أن أنبه على أن التدرج في طلب العلم مهم جدا لطالب العلم، وإلا فشل طالب العلم، وهذا مجرب. الذي لا يتدرج في طلب العلم يفشل في طلب العلم. فبعض الناس ربما يرى مصطلح الحديث فيه لذة وفيه متعة، فينهمك ربما في مصطلح الحديث ولم يقرأ في العقيدة شيئا، أو ربما درس في أصول الفقه ونسي أشياء كثيرة من العقيدة فيدخل في أصول الفقه ولا يعرف مداخل المتكلمين في أصول الفقه فيذهب معهم في كثير من التأويلات. لكن إن درس العقيدة دراسة قوية وهكذا عرف من اللغة شيئا من الأصول، فإن أصول اللغة وأصول التفسير وبعض أصول الحديث وأصول الفقه وهكذا شيء من أصول العقيدة تكاد تكون هناك مسائل مشتركة بين هذه العلوم، مسائل مشتركة إذا أتقنها الشخص سهل عليه بإذن الله سبحانه وتعالى هذا الأمر، إذا أتقنها الشخص سهل عليه العلوم وتجمعت له المسائل والنظائر، ثم بعد ذلك يتيسر له بإذن الله سبحانه وتعالى أن يكتب ويؤلف ولا يستعجل في هذا الباب. فإن بعض الناس علمنا كثيرا من الناس ربما درس في العقيدة ولم يدرس لا في اللغة ولا في فنون كثيرة، ويريد أن يشرح القواعد الأربعة أو يريد يشرح نواقض الإسلام وهو لم يتعلم إلا شيء يسير، لكن قرأ بعض الكتب هكذا في العقيدة يريد أن يشرح. يعني لا يصبر الصبر الذي يصبره كثير من العلماء ربما 20 سنة 25 سنة وهو لم يكتب كتابا أو لم يؤلف تأليفا، وصاحبنا ربما ما له إلا سنة يريد أن يشرح في كذا ويشرح في كذا ويشرح في كذا، هذا من العجلة المذمومة، هذا من العجلة المذمومة. وإن وجدت من يشجعك ربما على هذا أو يعني من باب النصح يقول هذا شيء طيب، فهو إنما ما يريد أن يصد الباب أمامك، وإلا طالب العلم يبدأ بنفع نفسه ورفع الجهل عن نفسه والتعلم والتزود من الخير، وخاصة المراكز ما دامت قائمة يحمد الله عز وجل المسلم وطالب العلم على قيام هذه المراكز وهذا الخير وهذا العلم، وهكذا شيوخ العلم بين أيدينا، فهذه فرصة عظيمة، فرصة عظيمة. ربما تمر بك أيام تتمنى أن تجد طالب علم يعلمك شيئا أو شيخ يعلمك شيئا، ربما تمر بك، ربما تصرف، ربما تنشغل فترجع إلى قريتك فتتمنى أن تجد من تراجع معه، من تحفظ معه الدرس الفلاني، والله ما درسته، قالوا لي لا تدرس هذا الدرس اتركه أنت ما زلت كذا أو كذا. فالتدرج في طلب العلم مهم، وهناك مؤلفات كثيرة في التدرج في طلب العلم، لكن الذي أريد أن أنصح به كالعموم أنك تبدأ بالقرآن الكريم وشيء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حفظا، وهكذا تبدأ بالعقيدة والتوحيد إتقانا. لو قرأت جميع كتب العقائد ومرت عليها مرورا جيدا التي تدرس في المراكز هذا طيب، ولو كررت بعض الكتب هذا أمر طيب، وهكذا النحو تهتم بخمسة كتب ستة من النحو قراءة، ولا تتوسع في التخريجات والحواشي الطويلة، ثم بعد ذلك تنطلق إلى أصول الفقه والحديث وهكذا بعض الفقه وبعض العلوم. كثير من طلاب العلم ربما ما ينتبه لهذا الأمر، لا ينتبه للغة ولا ينتبه للعقيدة، وإنما يشرع في علوم أخرى تضره أو يضر البدء بها. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ولا نريد أن نطيل عليكم، ولم يكن هذا الموضوع الذي أردت أن أتكلم به، وإنما استرسلت في نصيحة الشيخ لما ذكر طلب العلم فتذكرت هذا الأمر الذي يحز في نفسي، وأنا أجد كثير من طلبة العلم متلهف لطلب العلم لكنه لا يعرف ما هو الباب الذي يلج منه ويدخل، وربما فشل في طريق طلب العلم وربما صرف. فينبغي أن يبدأ بالأشياء التي تكون عليه سهلة والأشياء التي تزرع فيه الثمرة العلمية العملية، فينتفع بإذن الله سبحانه وتعالى وتكون نيته طيبة لله سبحانه وتعالى، والغرض هو رفع العلم، رفع الجهل عن نفسك أولا، هذا هو غرضك، ليس غرضك أن يقال والله هذا الشيخ الفلاني أو هذا طالب مستفيد أو هذا كذا، لا يكون هذا غرضك، ولا يكون غرضك كما ربما يستدل بعض الناس بالآية يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الأصل في الرفعة هي الأخروية، وأما رفعة الدنيا فهي تأتي مبدئيا، إذا رفعك الله سبحانه وتعالى وأحبك الله ارتفعت عند بعض أهل الدنيا، عند بعض أهل الدنيا وهم الصالحون. ونسأل الله عز وجل أن يرفع درجاتنا في الجنة، وأن يعلي منزلتنا في الجنة، وأن يجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا التوفيق والإنابة والتوبة والهداية. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.